والآن مع الشريط الرابع والعشرين.
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره ومنها عن يمينه، وكانت الجمرة أمامه وكان وجهه للشمال، فاستقبل الجمرة ورماها، ولكن لم يحدد للرمي مكانه. فالصحابة معه كثير، فمنهم من جعل وجهه للغرب ومنهم من جعل وجهه للشرق، وكانت العكبة في أصل عكمة، وأزيلت تلك العكمة في سنة 75 بفتوى من المشائخ لتوسعة الطريق، مع أنها تسمى جمرة العقبة. العقبة هي ذلك الجبل الذي كانت الجمرة منحوتة في أصله أو ملصقة في أصله. وكنا نراهم يصعدون على تلك العقبة ويرمون من فوق، يرقون على العقبة، وتكون الجمرة التي هي كهذه السارية تكون تحتهم والحوض قدامهم فيرمون، وتقع الحجارة في الحوض فيجزئ ذلك، مما يدل على أنها ترمى من كل الجهات، لكن لا بد أن تكون الحصيات تقع في الحوض، ولو وقعت فيه وتدحرجت لا خرج في ذلك. يقول: ولا يجزئ غير الحصى، فلا يرمي بالبعر، ولا يرمي بالطين اليابس، ولا يرمي بالزجاج كسر الزجاج ولا كسر البلاط، لا بد أن يكون الرمي بالحصى. يقطع التلبية مع ابتدائه، إذا ابتدع في الرمي قطع التلبية، لأنه ابتدع في أسباب التخلل، فيتوقف عن التلبية التي هي شعار الحج. إذا كان معه هدي نحره، إذا كان قد ساق هديا قليلا أو كثيرا فإنه ينحره بعدما ينتهي من رمي الجمرة، ثم بعد ذلك يحلق الرجل رأسه، والحلق أفضل، أو يقصر من جميع شعره، والتقصير مجزئ، ولكن لا بد أن يدور على الشعر كله. المرأة ليس عليها حلق إنما عليها التقصير، تقصر من كل قرن عن قدر الأنملة، أي فصلة الأصبع من كل قرن. وكان النساء يجعلن رؤوسهن ضفائر، وتسمى ذوائب وتسمى قرونا، تجعل من جهة اليمين ذؤابتين، ومن جهة الشمال كذلك، ومن الخلف كذلك ذؤابتين، فتأخذ كل ذؤابة وتقص من رأسها قدر الإصبع قدر أنملة الأصبع. إذا فعل ذلك، يعني رمى وحلل، حل له كل شيء إلا النساء. وكذلك لو قدم الطواف ثم حلق بعده وأخر الرمي، حل له كل شيء إلا النساء. وكذلك لو طاف ورمى وأخر الحلق، حل له كل شيء إلا النساء. هذه ثلاثة، يتحلل التحلل الأول باثنين منها، الرمي والحلق والطواف. وأما النحر فليس من أسباب التحلل، وذلك لأنه ليس عاما، فأكثر الناس ليس عليهم هدي وليس معهم فدية، ليس عليهم فدية، فلذلك يكون الهدي ليس من أسباب التحلل، يعني حلقة النحرة. بعدما يرمي ويحلق يبقى عليه الطواف فيفيض إلى مكة إن تيسر له في يوم العيد، وإلا أخره إلى ليلة 11 أو إلى اليوم 11 أو 12، وقته واسع. إلا أنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا بعدما يطوف، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، وطواف الحج. فإذا رمى وحلق وطاف تم حجه وحل له كل شيء حتى النساء. أول وقت الطواف طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، وهذا لعله خاص بأهل الأعذار وبالضعفة ونحوهم أن يطوفوا آخر ليلة النحر، وأما الأقوياء فإنهم يجلسون في مزدلفة إلى أن يصبحوا ويسفروا. الظعن والضعفة ونحوهم إذا أفاضوا آخر الليل من مزدلفة فلهم أن يرموا آخر الليل ولهم أن يطوفوا. إذا كان عليه سعي سعى بعد الطواف، المتمتع عليه سعيان، سعي يأتي به بعد العمرة، وسعي بعد طواف الحج بعد طواف الإفاضة. أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الزيارة. المتمتع عليه سعيان، والقارن والمفرد عليه سعي، فيسعى إن لم يكن سعى عند طواف القدوم. فإذا طاف هذا الطواف وسعى وكان قدر ما وحلت حل له كل شيء حتى النساء، فيسمى هذا التحلل الثاني. السنة أن يشرب من زمزم متضلعا، يعني يشرب ويكثر من الشرب. جاء في بعض الآثار أن من علامة الإيمان أنه يتضلع، من علامة المؤمن يتضلع في الشرب، يشرب من زمزم متضلعا، يعني زائدا يدعو بالمعثور. المعثور يعني الدعاء المنقول، فله مثلا أن يقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من الحكمة. وله أن يقول: اللهم اجعله لنا طعام طعم وشفاء سق، أو غير ذلك. بعد ذلك يرجع إلى منى، بعدما ينتهي من الطواف والسعي يرجع إلى منى، يبيت بها ليلة 11 ويقيم يوم 11، ويسمى يوم 11 يوم القر. الناس كلهم مقرون مستقرون في منى، لا يرحل أحد منهم. يبيت ليلة 12، وله في اليوم 12 أن يتعجل، ويسمى يوم النفر الأول. وإذا لم يتعجل يبيت ليلة 13، ويسمى يوم النفر الثاني. ففي هذه الأيام 11 12 13 يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، وابتداء الرمي من الزوال. يرمي كل جمرة بسبع حصيات، متعاقبات يكبر مع كل حصاد، يرمي كل حصاد الله أكبر الله أكبر، وإن شاء قال بسم الله الله أكبر، متعاقبات. يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخير، الجمرة الدنيا، الجمرة الشرقية، ثم بعد ذلك يأتي إلى الوسطى يرميها كذلك بسبع حصيات. إذا فرغ من رمي الجمرة الأولى تسهل وابتعد عن الزحام ورفع يديه ودعا مستقبلا القبلة وأطال أطال الدعاء، وذلك لأنه يعتبر زمن إجابة، لأنه بعد عمل صالح. ذكر أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بقدر سورة البقرة، يعني دل على أنه أطاله، يمكن أنه استمر نحو ساعة أو ثلثي ساعة وهو يدعو. وكذلك بعد الوسطى تقدم حتى أسهل، صار في مكان سهل بعيدا عن الزحام واستقبل القبلة وجعل يدعو طويلا. أما عند جمرة العقبة وهي التي تلي مكة فلم ينقل أنه دعا، وذلك لأنه قد أنهى العمل، ولأن العقبة في ذلك الوقت كانت ضيقة، المكان ضيق، وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها فيلزم الرعاة فقط، وذلك لأن الرعاة يذهبون بالرواحل، الحجاج يحجون على الإبل، كل واحد منهم معه ناقة أو جمل يحمل عليها رحلة ويركبها، لأن الطريق بعيد. والله تعالى يقول لما ذكر الأنعام وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهذه الرواحل قد يكون معهم 100,000 أو أكثر من 100,000 عير لا بد لها من علف، ولا يجدون في منى ما يعلفها كلها، فيرسلون معها الرعاة. هذا الراعي يذهب ومعه 20 بعيرا أو 50 بعيرا، يقيم يومين وهو في البراري يرعاها، أن يترك ترعى من الأعشاب حتى لا تجوع، فإنها بهيمة تحس بالجوع. حق المطية أن يبدأ بحاجتها، لا أكرم الضيف حتى أعرف الجمل. فلا بد أنه يعطون رواحلهم حظها من الراحة وحظها من الرعي. هؤلاء الرعاة يذهبون يومين في رعي هذه الإبل، فيشك عليهم أن يرجعوا للمبيت، فيأتي أحدهم الليل وبينه وبين منها مسيرة 5 ساعات، فيبيت في البراري، فيفوته الرمي في اليوم 11، ويأتي في اليوم 12 فيرمي على اليومين 11 و12، ثم قد يرجع أيضا. فإن جاء في الليل وهو في منى فإنه يبيت، لأن الليل ليس محلا للرعي. وأما إذا جاءه الليل وهو قد خرج يسوق هذه الدواب فإنه يستمر في سيره ويسقط عنهم الرمي في كل يوم، يجمعون الرمي في اليوم الأخير أو يجمعونه في اليوم الأول، يرمونه في 11 عن يومين، أو يرجع في 12 ويرمي في يومين، أو يأتي في اليوم 13 ويرمي الجمرات 3، ولكنه يرتبها. يرتبها بأن يبدأ بجمرات اليوم الحادي عشر، فيرمي الأولى بسبع عن الحادي عشر، ثم الوسطى بسبع عن الحادي عشر، ثم العقبة بسبع عن الحادي عشر، ثم يرجع إلى الأولى فيرميها بسبع عن اليوم الثاني عشر، ثم الوسطى كذلك، ثم العقبة كذلك، ثم يرجع إلى الأولى ويرميها بسبع عن اليوم الثالث عشر، ثم الوسطى ثم العقبة، هكذا. هذا عذرهم لأجل غيبتهم. وأجاز بعض العلماء أن المعذور لمرض أو لكبر يؤخر الرمي ويرميه اليوم الحادي عشر مرتبا، وهو أفضل من التوكيل. أما الثقاة فإنهم الذين يسقون الحجاج بمكة من بئر زمزم، وكانت السقاية في ذلك الزمان للعباس، وكان عنده خدام ومماليك يركبون بالدلع. الدلو هو جلد كبير من جلود الإبل أو الغنم، له في أعلاه خشبة تمسك أعلاه يربط فيها الحبل، فإذا وصلت إلى البئر انغمست وامتلأت ماء فيجتذبونه بأيديهم أو يجتذبونه على بكرة كالدراجة تكون في أعلى البئر، ثم يصبون الماء في هذه الأحواض. عندهم يأتي الطائفون في الليل وفي النهار فيجدون ذلك الماء مهيئا يشربون منه قدر حاجتهم، فكانت السقاية من الأعمال التي يتفاخر بها، ولكن جعل الله بعضهم أشرف منها. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فالحاصل أن السقاة يسقط عنهم المبيت، أما الرمي فإنهم يتمكنون أن يأتوا في ساعة من النهار في بعد الظهر وبعد العصر، يأتون ويرمون ثم يرجعون ويأتي الآخرون. فالحاصل أن من غربت عليه الشمس من الرعاة فإنه يبيت بمنى، ومن غربت عليه الشمس وهو خارج له أن يبيت خارجا. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الأيام المعدودات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. من تعجل في يومين يعني أرمى اليوم الثاني عشر فعليه أن يخرج قبل الغروب، فإذا غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر دخلت عليه ليلة الثالث عشر، فيلزمه أن يبيت ليلة الثالث عشر، ويلزمه أن يرمي من الغد اليوم الثالث عشر. إذا غربت الشمس وهو من بها لزمه المبيت ولزمه الرمي من غد. موجود في هذه النسخة: لزمه المبيت والذي من غد، وهذا خطأ. فالصواب لزمه المبيت والرمي من غد، يعني يلزمه أن يبيت بمنى ليلة ثلاث عشر، ويلزمه أن يرمي اليوم الثالث عشر. هذا آخر أعمال منى. الناس يخرجون يتعجلون، وكذلك أيضا كثير منهم إذا لم يتأخر وإذا انتهوا من الرمي في اليوم الثالث عشر انتهت أعمالهم، وما بقي إلا طواف الوداع. إذا جاء إلى مكة لزم أن يطوف للوداع، لا يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره. إذا لم يبق عليه شيء فيودع البيت، ويكون طوافه آخر أعماله، ثم عليه أن يدعو بما أحب دعاء السفر، أو أن يدعو بقوله اللهم لا تجعله آخر البيت آخر العهد بالبيت العتيق، واجعلنا وارزقنا إليه العودة مرات بعد مرات، ونحو ذلك من الأدعية، يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، وذلك لمشقة الانتظار، فيكتفى في حقها بطواف الإفاضة. من خرج قبل أن يوادع له ثم تذكر فإنه يرجع إن قرب، وإلا فعليه دم إذا بعد، وحد ذلك بمسيرة يومين، أي بمسافة القصر مسيرة يومين. وفي هذه الأزمنة قد يقال إن المملكة كلها قد تقطع في أقل من يومين، يعني على السائرات والطيارات ونحوها. فعلى هذا إذا كان قريبا فله أن يرجع، لم يشق عليه الرجوع. إذا كان الرجوع أسهل عليه من بعث الدم وذبح الفدية. من ذلك أهل القرى القريبة مثل أهل جدة وبحرة والسيل الكبير، القرى التي قرب مكة، فمثل هؤلاء لهم أن يؤخروا طواف الوداع يومين أو ثلاثة أيام، لأن إذا نظرنا في الأولين أنه يرجع من يومين يكون طوافه بعد خروجه بأربعة أيام، فكذلك هؤلاء إذا خرجوا مسيرة يومين، يعني قديما مسيرة يومين، ثم تذكر ورجع إلى مكة مسيرة يومين، أصبح ما طاف الوداع إلا بعدما فارق مكة بأربعة أيام. فإذا كان أهل جدة يشق عليهم الطواف الوداع في الزحام، ذهبوا إلى بيوتهم، فبعد يومين أو بعد ثلاثة أيام أو بعد أربعة أيام يرجع أحدهم يجدد فيطوف الوداع. انتهى ما يتعلق بصفة الحج. بقي باب صفة العمرة. العمرة هي زيارة مكة، زيارة مكة في أي وقت لأداء أعمال مشروعة في ذلك المكان. وليس لها وقت محدد، تصح العمرة في جميع السنة، ولكنها في رمضان أفضل، كما جاء في حديث عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. وصفة العمرة أن يحرم بها من الحل، إذا كان في مكة يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفة أو الجعرانة أو الحديبية خارج حدود الحرم، يحرم ثم يدخل إلى مكة محرما، ثم يطوف بالبيت، ثم يسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم يكون قد حل. هذا صفة العمرة. إذا جاء من بلاده معتمرا أحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به، كما لو مر بقرن المنازل أو يلملم أو غيره، ثم إذا أحرم بعمرة توجه إلى مكة واستقبل البيت وطاف وسعى كما تقدم وقصر أو حلق وتحلل. وذكرنا أنه يقطع التنبية إذا شرع في الطواف المعتبر. إذا لم يكن على رأسه شعر يعني كالأفلع فإنه يمر الموسى على رأسه ليتحقق بذلك شبه الحلق، وذلك لأن الحلق عبادة. ولذلك قال الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيعتبر الحلق عبادة. فإذا لم يكن له شعر سن له أن يمر الموسى على رأسه مجرد إمرار وإن كان لا شعر فيه، وإن كان فيه شعر في مؤخرة اكتفى بحلقه. أركان الحج أربعة: الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. حد الوقوف بعرفة أن يقف ولو نصف ساعة من ليل أو نهار من يوم عرفة وليلة النحر. طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة تقدم أن أوله نصف ليلة النحر، وأن الأفضل أن يأتي به في يوم النحر، وله أن يؤخره ولو أخره إلى وقت خروجه وطافه عند الخروج كفاه عن طواف الوداع، لأنه صدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. الإحرام نية النسك، لا بد من الإحرام، يعني الذي هو التجرد واجتناب المحظورات ولبس اللباس الخاص كالإزار والرداء والنعلين. أما السعي بين الصفا والمروة فالمشهور أنه ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، وأنه وقال بعضهم أنه سنة. وأول من فهم ذلك عروة بن الزبير، فإنه لما قرأ الآية: من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن الله رفع الجناح، ورفع الجناح إنما يكون عن الشيء المنهي عنه. فلذلك قالوا إنه إذا تركه فلا شيء عليه. وأنكرت عليه عائشة قالت: فلا جناح، لو كان غير واجب لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف. فلما قال أن يتطوف دل على أنه مشروع. والدليل أن الله تعالى سماهما من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا كانت من شعائر الله فلا بد لكل الشعائر من عمل. فلذلك يترجح أنه ركن لا يتم الحج إلا به. ولكن إذا قدر أن إنسانا تركه تساهلا أو جهلا أفتي بالقول الثاني أنه من الواجبات، والواجبات تجبر بدم. الواجبات السبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي منى، والرمي والحلق وطواف الوداع. ومنهم من جعل السعي أيضا من الواجبات فتكون ثمانية. فمن أحرم بعدما تجاوز الميقات لزمه دم كما سبق، ولا ينفعه الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام. وأما إذا تجاوز الميقات ثم رجع قبل الإحرام فلا شيء عليه. ومن انصرف من عرفة قبل الغروب فعليه دم، يلزم أن يقف بها حتى تغرب الشمس. ومن نفر من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ومن لم يبت بمنى فعليه دم، يبيت بها ليلة 11 ليلة 12 وليلة 13 إن لم يتعجل، فإذا ترك المبيت بها فعليه دم. والرمي من تركه أو ترك بعضه فعليه دم، والحلق إذا لم يحلق رأسه كله فعليه دم، وطواف الوداع لمن تركه إلا الحيض والنفس فعليه دم. وأما بقية الأعمال فإنها سنن، فالمبيت بمنى ليلة عرفة سنة، وكذلك الوقوف أو المبيت به أو البقاء بنمرة أول النهار سنة، وهكذا أيضا المبيت بمزدلفة آخر الليل هذا أيضا من السنن. أركان العمرة ثلاثة: الطواف والسعي والإحرام. وبعضهم جعل السعي من الواجبات، وجعلوا الواجبات الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، فمن أحرم بها بعدما تجاوز الميقات فعليه دم، من ترك الحلق فعليه دم. من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، وذلك لأنها أركان أجزاء لا يتم إلا بها. من ترك واجبا جبره بدم، يعني لأنه نسك. روي عن ابن عباس قال: من ترك نسكا فعليه دم، أما إذا ترك سنة فلا شيء عليه. إذا ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه، ولكن فاته الفضل. وكذلك أيضا إذا ترك المقام بمنى في النهار فلا شيء عليه، ولكن ترك الأفضل. يعني الأفضل والأصل أن الناس في أيام منى يقيمون فيها ليلهم ونهارهم. بعد ذلك باب الفوات. الفوات فوات الوقوف. يقول: من طلع عليه الفجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويجعلها عمرة. ذكر أن جماعة من الحجاج أخطأوا في الحساب وظنوا أن الشهر دخل مثلا بالسبت وهو داخل بالجمعة، وظنوا أن الوقوف في يوم الأحد وصار الوقوف في يوم السبت، فجاءوا يوم العيد وإذا عمر بن الخطاب ينحر هديه، فقالوا: يا أمير المؤمنين أخطأنا في الحساب. فأمرهم بأن يتحللوا بعمرة، يطوفوا ويسعوا، وقال: فاتكم الحج. فمن فاته الوقوف طلع عليه الفجر يوم النهر وهو لم يأتي إلى عرفة فاته الحج وتحلل بالطواف والسعي. أما لو أخطأ الناس كلهم يوم عرفة، لو أخطأوا ووقفوا في اليوم الثامن يظنونه يوم التاسع، أو وقفوا في اليوم العاشر يظنونه اليوم التاسع، فإنه يجزي. لكن إذا عرفوا في أثناء اليوم جاءهم من أخبرهم بأن هذا هو اليوم الثامن، فإنهم يرجعون إلى منى ويكملون يومهم في منى ويتوجهون إلى عرفة في صبح اليوم التاسع. وأما إذا ما أتاهم الخبر إلا في اليوم العاشر بعدما وقفوا فإنهم معذورون إذا كملوا وقوفهم في اليوم العاشر. أما إذا أخطأ بعضهم فإنه يفوتهم الحج. الناس ظنوا أن هذا اليوم هو يوم عرفة فوقفوا في اليوم الثامن، نقول لا يجزئكم، وكذلك لو تأخروا وجاءوا في اليوم العاشر نقول لا يجزئكم فاتكم الحج. المحصر هو الذي يمنع من الوصول إلى مكة، يمنع من إتمام نسكه، إما بعدو أو مرض أو حادث أو نحو ذلك. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لما كان في غزوة في عمرة الحديبية أحصر المسلمون، جاءوا محرمين ومعتمرين، ولما وصلوا إلى الحديبية صدهم المشركون وقالوا لا يمكن أن يتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، فارجع واعتمر من العام القابل. وتم الصلح الذي هو صلح الحديبية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وأن يتحللوا وأن يذبحوا، فذبحوا، اشترك السبعة في بدنة والسبعة في بقرة، وذبحوا ذلك لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فذبحوا وتحللوا. هذا هو الإحصار بعدو. من أحرم بحج أو بعمرة ومن منع من أن يدخل مكة كالذين ليس معهم تصريح أو الذين ليس معهم إقامة من الخارجين أو ليس معهم إذن بالحج ومنعوا من إكمال حجهم وردوا، فإنهم يذبحون، يذبحون ما تيسر من الهدي، وأكله شاة، وإذا ذبحوها تحللوا، وإذا لم يجدوا فلا يتحللون إلا بعد أن يصوموا عشرة أيام، لأن الله جعل العشرة بدل الهدي. وإن كان معه هدي نحره في محله، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي في الحديبية فنحرت في ذلك المكان. قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فأمرهم فنحروا هديهم في ذلك المكان وتحللوا. أما الذي يصد بمرض فإن كان يرجى زواله بقي على إحرامه، مثل الحوادث، حوادث السيارات، الانقلاب ونحوه، إذا حدث عليه حادث وهو محرم وأدخل المستشفى بقي على إحرامه. فإن قصوا من شعره فعليه فدية، وإن خلعوا ثيابه ألبسوا مخيطا فعليه أيضا فدية. أما إذا بقي في مكانه كالأعرج مثلا، إذا سقط من بعيره أو من راحلته وانكسرت ساقه أو فخذه وبقي، فإنه ينحر عنه بمكة أو ينحر عنه بمكانه ما استيسر من الهدي شاة أو نحوها، ثم يتحلل. فإن لم يجد بقي على إحرامه حتى يصوم عشرة أيام ثم حل. أما إذا صد عن عرفة فقط فإنه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه، يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، وهذا كله إذا لم يشترط. أما إذا اشترط وقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، حيث أفسر يتحلل ولا شيء عليه. هذا آخر الحج. وفي العام القابل إن شاء الله إذا أحيانا الله نبدأ من البيع ونقف على النكاح إذا يسر الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. سماحة الشيخ سائل يقول: هل يجوز التبرك بالحجر الأسود؟ هل يجوز التبرك بالحجر الأسود؟
لا يمسح شيء من أجزاء البيت على التبرك، وإنما للاقتداء بالسنة، لا الحجر الأسود ولا اليماني ولا الكعبة ولا أبوابها ولا أماكن منها ولا الصفا ولا المروة ولا جبل الرحمة ولا غار حراء ولا غير ذلك، إنما يمسح منها ما يمسح على أنه سنة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الجمع بين عمرتين في سفر واحد؟
نرى أن العمرة خاصة بمن يسافر لها من بلاده، لكن إذا كان جاء من بعيد وأراد أن يعتمر عن أبيه أو عن أحد أقاربه، وإذا كان من غير داخل المملكة يمكن أن يرخص له. وأما الذين من المملكة فالأصل أنهم لا يعتمرون إلا من بلادهم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل يكبر إذا استلم الركن اليماني أو حاجة؟ إذا استلم هذا الركن اليماني يكبر ولا ما يكبر؟
صحيح أنه ما يكبر، وإن كان هناك من أجاز له أن يكبر، لكن المشروط أن التكبير يكون عند الحجر.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وكان عليه سعي الحج فماذا يفعل؟
يجوز أن يسعى بعده، ولا يقول إن آخر عهدي بالبيت، أنه لم يكن آخر عهدي بالبيت وإنما صار آخر عهدي بالطواف. الصحيح أنه يجزئ يطوف طواف الوداع أو طواف الحج، ثم بعد ذلك يسعى ويخرج.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماعة الشيخ، الحج المبرور هل يكون بتحقيق الأركان والواجبات فقط أم أنه يزيد بالسنن؟
صحيح أنه إذا اكتملت الأركان والواجبات صار حجا كاملا، وأما السنن فإنها مكملات، وبتمام السنن كلها يكون حجا مبرورا يرجى قبوله ومضاعفته.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، عرف عن بعض العلماء أنهم جعلوا لهم كتابا في الفقه أو أحاديث الأحكام يكررون النظر فيه ويكثرون قراءته لوجود كثير من المسائل فيه، فما هي نصيحتكم لنا حيال ذلك؟ يقول: لعلك تذكر لنا كتاب، يعني قد يستوعب غالب مسائل الفقه أو شيء من هذا، يكون جيدا لنا نقرأ بكثرة.
كتب الحج قد كثرت الكتابة فيها، يرى بعضهم أنه لا يستغنى عنها كلها، ولكن الصحيح أن بعضها يغني عن بعض، يكتفى بالكتب التي تكون كاملة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل له بكل حرف قاله وأضعاف مضاعفة في ميزان حسناته، وصلى الله على محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.